Okay. لا هذا حق مخبوط، هذا حق، هذا حق السيف، بالعكس هذا حق، هذا حق الشباب والنقاط. أن ينسى بس على العادة. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، سبقنا في الدرس الماضي قوله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، وتكلمنا عليه لكن نزيده إيضاحا. هذه فيها أقوال المفسرين، قول الأول أنها في الواهبات، والقول الثاني أنها في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وابن جرير رحمه الله رجح القولين، قال والصواب أنها نزلت في الأمرين، في الواهبات وفي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وصواب ابن كثير رحمه الله قال وقول حسن، وهو الذي دلت عليه الأحاديث، لأن كل قول فيه حديث يدل عليه. قول الأول أنهن في الواهبات، الحديث الذي مر معنا بالأمس أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول: وتهب المرأة نفسها، فلما أنزل الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت، الآية، قالت: قلت والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواه. إذن عائشة الآن رضي الله عنها جعلت الآية في إيش؟ في الواهبات. والحديث الثاني عند البخاري الصحيح أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن بعد نزول هذه الآية: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. إذن عائشة فسرت الآية بالأمرين، لأن في الواهبات وفي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، لقولها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن في يوم إحدانا بعد أن أنزلت هذه الآية. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب استحباب نكاح ذات الدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، المال معروف، يعني إنسان يرغب في الزوجة الغنية ذات المال من أجل أن ينتفع بمالها، لأن المرأة إذا حبت الزوج فإنها تبذل له مالها فينتفع منه. بعض الناس يحرص على أن يتزوج موظفة مدرسة ونحو ذلك من أجل أن تساعده براتبها في النفقة في البيت ونحو ذلك، ولحسبها الحسب هو الشرف والذكر الجميل بسبب الأفعال الحسنة للآباء والأجداد، يكون لهم مناقب من الكرم والشجاعة والعلم ونحو ذلك، هذا المراد بالحسب. ولجمالها، الجمال ظاهر معروف، ولدينها، صفر بذات الدين تربت يداك. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الصفات التي يرغب الناس في المرأة من أجلها، أنها المال والحسب والجمال والدين. وأخر الدين لا لأن الدين أقل هذه الصفات، لأخره من أجل أن يرتب عليه الحث ولدينها فاظهر بذات الدين. فلا شك أن هذا حث شديد من النبي عليه الصلاة والسلام للظفر بذات الدين، سماه ظفر، والظفر لا يكون إلا بالفوز بغنيمة كبيرة، ما يقال ظفر بشيء زهيد، لكن ظفر بكذا فهذا يدل على أنه ظفر بشيء عظيم. فاظفر بذات الدين، ما قال تزوج ذات الدين أو ارغب في ذات الدين، لا، قال فاظفر، عده ظفرا لأنها غنيمة كبيرة. وهو كذلك، لأن المرأة من أقرب الناس لزوجها، أقرب الناس الزوج الزوجة، والمرأة على دين خليله، إذا حب هذه المرأة فإنه سيتأثر بها، إن كانت صالحة عانته، وإن كان غير ذلك ثبطته وصدته عن دينه. فلها أثر كبير، المرأة الزوجة لها أثر كبير على زوجها، ولا سيما إذا حبها وجاءه منها أولاد، فإنه يصعب أن يفارقها، تعلق بها تعلقا شديدا من جهة المحبة، من جهة الأولاد، من جهة طول الصحبة. فإذا نازعته في دينه فإنه يقع في أمر عظيم. وكم إنسان حرف ووقع في كثير من المعاصي والعياذ بالله بسبب المرأة السيئة. الحذر من التساهل بهذا الأمر، وأن ينجذب الإنسان لهذه الصفات الدنيوية من المال أو الجمال أو الحسب ويترك الدين. ولكن لا مانع أن يجمع ما استطاع، يكون الدين هو الأصل ويجمع، لا مانع أن يتزوج امرأة صالحة فيها شيء من الجمال، لا في مانع، لأن الجمال أيضا مطلوب وهو مهم في المرأة ويحصل به تمام العفاف. إذا تزوج امرأة جميلة أعجبته فضت بصره وحصنت فرجه واقتنع به وسكن، إذا تزوج امرأة غير جميلة إنه قد لا يسكن ويتطلع، كلما امرأة سمع عن امرأة جميلة فإنه تعلق قلبه بها، وكلما رأى امرأة فيها شيء من الجمال بدأ ينظر هنا وهناك، لأنه لم يقتنع ولم تطب نفسه بهذه الزوجة. لكن الدين هو الأصل، يحرص على الدين ويجمع معه من الصفات ما استطاع. وعن جابر رضي الله عنه قال: تزوجت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر أتزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكر أم ثيب؟ قلت: ثيب. قال: فهلا بكرا تلاعبها؟ قلت: يا رسول الله إن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال: فذاك إذن إن المرأة تنكح على دينها وجمال وحالها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك. يعني بمعنى حديث الأول، باب استحباب نكاح البكر. وعنه رضي الله عنه قال: تزوجت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: ثيبا. قال: فأين أنت من العذارى ولعابها ولعابها؟ قال شيبة: فذكرت لعمرو بن دينار، وقال: قد سمعت من جابر رضي الله عنه، وإنما قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك. يعني هذا فيه الحث على نكاح البكر، لأن البكر في الغالب تكون صغيرة ولم تجرب الرجال، فإذا أحبت هذا الرجل لم تتعلق بغيره، لأنه ليس في بالها رجل سابق. خلاف الثيب قد جربت الرجال زوجا أو أكثر، فقد تكون متعلقة بزوجها الأول، فإذا تزوجت آخر لم تحبه ذاك الحب لأجل تعلقها بزوجها الأول. وهو أيضا قد لا يرغب فيها الرغبة التامة لأنه تذكر أنها سبق أن تزوجت وعاشرت رجلا قبله، فإذا تزوج ذكرا فإن هذا أدعى لتمام المحبة بينهما من جهة الزوج من جهة الزوجة. والغالب أن الذكر كما سبق تكون صغيرة وصاحبة لعب وضحك، وهذا يدل على أنه ينبغي للزوج أن يكون في مرح وسرور بينه وبين زوجته. في بعض الأحيان بعض الأوقات يكون بينه وبينها فرح مرح وضحك وسرور، لكنه باعتدال تماشي ما شابه ذلك، لأن هذا يضفي على الحياة جمالا ويكون عونا له على طاعة الله تبارك وتعالى. أن النفس لها حظ، إذا أعطى الإنسان نفسه حظها من اللهو المباح باعتدال فإنها تستقيم على طاعة الله، تنشط وتستقيم على طاعة الله. وإذا حمل الإنسان نفسه ما لا تطيق فإنها قد تسير مدة ثم تتراجع وقد تنقلب عليه. الإنسان يكون حكيما مع نفسه يسايسها كالدابة التي يركبها، إن أحسن إليها بالعلف وأراحها وركب عليها ركوبا معتدلا سارت به وأوصلته غايته، وإن شق عليها وحرم العلف وتعبها فإنها قد تنقطع بمرض أو موت. النفس مركوبة كالدابة تحملك إلى جنات النعيم، فأحسن إليها وأحسن سياستها توصلك إلى مرادك. النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذه الأمور. أن جابر رضي الله عنه صغير، شاب صغير وأول زواج له، فحثه على الذكر، سأله وتزوجت؟ قال نعم. ذكرا ثيب؟ قال ثيب. تعجب النبي عليه الصلاة والسلام كيف تزوج ثيبا وهو شاب صغير في مقتبل العمر، وهذا أول زواج له. العادة أن الإنسان في أول زواج يتزوج بكرا لأنه هو ذكر يتزوج بكرا، فتعجب وسأله هل بكرا تلاعب وتلاعبك وفي رواية تضاحك وتضاحكك؟ فقال يا رسول الله إن أبي ترك 9 بنات وفي رواية 7 بنات، وإني خشيت أن آتي بذكر لا تقوم عليهن ولا تصلحن، وفي اللفظ السابق تدخل بيني وبينهن، يعني تدخل بينه وبينهن يعني تحول بينه وبين رعاية أخواته. لأن البكر في الغالب أنها لا تحمل مسؤولية ولا تبالي بأخوات الزوج، همها أن تحظى بزوجها وأن تتمتع معه، وربما أنها ألهته عن أخواته فغفل عنهن وأهمل أمرهن. وهذه منقبة لجابر رضي الله عنه مع صغر سنه أنه تحمل هذا العبء الكبير، 6 بنات في رواية 9 بنات. وأوصاه أبوه عبد الله رضي الله عنه في قبل غزوة أحد، قال إني أظن أنني من أول من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوصيت بأخواتك خيرا. أوصاه بأخواتك لأنه هو الولد الوحيد، هو الذكر الوحيد والباقي بنات، وأوصاه أيضا بقضاء دينه. فقام بوصية أبي خير قيام رضي الله عنه، ضحى بشهوته وتزوج ثيبا، مع أن البكر أحب إليه، لكنه ضحى بشهوة نفسه من أجل القيام على أخواته وحفظ وصية أبيه. فالله سبحانه وتعالى جعل له بركة وخير في هذه الزوجة، قامت على أخواته خير قيام، تصلحهن وتربيهن حتى بلغ هذا. هذه منقبة لجابر، ولذلك دعا له النبي عليه الصلاة والسلام كما في بعض الروايات قال تبارك الله له. في الرواية الأولى قال فأين أنت من العذارى ولعابها ولعابها، يعني الأقرب تفسير هذه اللفظة أنها كاللفظة الثانية فهل جارية تلاعبك ولعابها من اللعب وليس من اللعاب كما فسره بعض الفراح وهو محتمل لكن الأقرب أن المراد الملاعبة من اللعب فأين أنت من العذارة ولعابها لأن البكر كما سبق تكون صغيرة وأول زوج لها فتفرح به وتلاعبه تمازحه وتضاحكه هذه العادة. وعنه رضي الله عنه أن عبد الله رضي الله عنه هلك وترك 9 بنات أو قال 7 بنات وتزوجت امرأة ثيبا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر تزوجت؟ قال قلت نعم. قال فبكر أم ثيب؟ قال قلت بل ثيب يا رسول الله. قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك أو قال تضاحكها وتضاحكك؟ وقال قلت لو إن عبد الله هلك وترك 9 بنات أو 7 وإني كرهت أن أتيهن أو أجيئهن بمثلهن فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن. قال بارك الله لك أو قال لي خيرا. وفي رواية أبي الربيع تلاعب وتلاعبك تضاحكها وتضاحكك. وأنا رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك أحت يا جابر. وساق الحديث إلى قوله امرأة تقوم عليهن وتمشطهن. قال أصبت ولم يذكر ما بعده يعني صوبه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا رأي صاحب ورأي رجل عاقل أن أخواتي بحاجة إلى من يقوم عليهم. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما أقبلنا تعجلت على بعير لي قطوف. القطوف أي بطيء السير. فلاحقني راكب خلفي فنخس بعيري بعنزة. العنزة هي عصا نحو نصف الرمح في أسفلها زج أي حديدة. فنخس بعيري بعنزة كانت معه فانطلق بعيري كأجود ما أنت رائي من الإبل. فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما يعجلك يا جابر؟ قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس. فقال أبكرا تزوجتها أم ثيبا؟ قال قلت بل ثيبا. قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. قال وقال إذا قدمت فالكيس الكيس. الكيس يعني العقل. هذا فيه اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه فإنه كان يسير خلفهم ولا يتقدمهم يتفقد أحوالهم فيزجي الضعيف ويعين من له حاجة. فرأى جابر رضي الله عنه متأخرا بسبب ضعف بعيره. بعيره هزيل ضعيف بطيء السير فتأخر فنخس النبي عليه الصلاة والسلام بعنزة ودعا له وصار يسير كأحسن لبن تقدم. وسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن زواجه وعلى سبق الحديث عنه. وقوله أمهلوا حتى ندخل ليلا هذا لا يعارض النهي عن الدخول ليلا لأن النهي إذا لم تعلم الزوجة فإنه لا يجوز الإنسان أن يفاجئ امرأته المغيبة. لكنهم قدموا بالنهار فقال أمهلوا حتى ندخل ليلا لأنهم سمعوا بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فانتظروا حتى تستعد النساء. وهذا حق للزوجة أن يمهلها الزوج حتى تستعد للقاء. الزوجة يشق عليها أن يراها في حالة رستة أو في حالة غير مناسبة فلابد أن يخبرها. واليوم يعني الناس استغنوا بهذه الجوالات وسائل الاتصال فله أن يأتي في أي وقت، يأتي ليلا أو نهارا في أي وقت، يصل بأهله يخبرهم متى يأتي فيأتي في أي وقت، لكن لا بد من الإخبار، ولا يجوز له أن يبغتهم فجأة. إذا سافر طارت الغيبة فلا بد أن يخبرهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، يعني يأتي بدون خبر، فلا بد من أن يخبرهم. وبين السبب، قال كي تنتشط الشعثة وتستحل المغيبة، يعني إذا كانت بحاجة لحلق العانف تستحل، يعني مراد به حلق العانف بالحديدة والموس من أجل أن تستعد لزوجها، لأن المرأة إذا غاب عنها زوجها قد تهمل نفسها، لا تعتني بشعرها ولا تعتني بجسدها لأن زوجها غاب، إذا سمعت قدومه تعدت له، وقدومه فجأة هذا يضر بها لأنه يشق عليها أن يراها في حالة غير مناسبة. وعنه رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ في جملي فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا جابر، قلت نعم، قال ما شأنك؟ قلت أبطأ بي جملي وأعيا فتخلفت فنزل فحجنه بمحجنه، المحجن هو عصا له طرف معقوف، ثم قال اركب فركبت، ولقد رأيتني أكف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أتزوج؟ فقلت نعم، قال بكرا أم ثيبا؟ فقلت بل ثيب، قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت إن لي أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن، قال أما إنك قادم، فإذا قدمت فالكيس الكيس. ثلاث المفسرون شراح في معنى هذه الكلمة، مع أن معناها على سبيل العموم معروف، الكيس والعقل، كيس الأندان نفسه العقل، يعني أقرب ما قيل أنه أوصاه بعدم باستعمال العقل لئلا يقع في محرم، كما لو قدم زوجته حائض فإنه قد تحمله قوة الشهوة وبعد العهد عن الجماع للوقوع فيما حرم الله، حثه على أن يجامع لكن لا يقع في المحذور. بعضهم قال يعني يحرص على طلب الولد وألا يكون المقصود قضاء الشهوة فقط، يعني لا يعزل، هذا أيضا يعني محتمل ولكن فيه وعد، أنه يعني النهي عن العزل وتحريص على طلب الولد هذا فيه شيء من الوعد، الأول أقرب، كيس كيس يعني أمر حث على استعمال العقل لئلا يقع في محظور، كما لو كانت حائض ونحو ذلك. ثم قال أتبيع جملك؟ قلت نعم، فاشتراه مني بأوقية، الأوقية 40 درهم. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمته بالغداة، فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد، فقال الآن حين قدمت؟ قلت نعم، قال فدع جملك وادخل فصلي ركعتين. قال في أنه يسن لمن قدم سفر أن يصلي ركعتين قبل أن يذهب إلى بيته. قال فدخلت فصليت، ثم رجعت فأمر بلالا رضي الله عنه أن يزن لي أوقية، فوزن لي بلال فأرجح في الميزان. هذا يعني سنة الإنسان إذا وزن الذهب والفضة غير المضروبة السنة أن يرجح. قال فانطلقت، فلما وليت قال ادع لي جابرا، فدعيت فقلت الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه، فقال خذ جملك ولك ثمنه. يعني جابر فرح ببيع الجمل لأنه جمل بطيء، جمل هزيل، ففرح أنه باعه، وخشي أن النبي عليه الصلاة والسلام يرده لأنه جمل معيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا طفل، وأعطاه الجمل وأعطاه الثمن. والنبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن يعطيه المال بدون أن يشتري منه الجمل، لكن هذا من باب إيش؟ الملاطفة، خال السرور، لأنه سيفرح أكثر، فرح مرتين، فرح ببيع الجمل، جمل معيب اشتراه 40 درهما بثمن جيد، ثم رد الجمل وترك له المال. ولما وزن أرجح، يعني وزن له الثمن وزاده في الثمن، ثم رد عليه الجمل وترك له الثمن. هذا كله من باب الملاطفة، لأن جابر رضي الله عنه كان في حالة شديدة، مات أبوه، ترك 9 بنات يعولهن وحده، وترك أبوه دينا كثيرا لليهودي. النبي عليه الصلاة والسلام وقف معه ودعا في التمر، لما جذه قام النبي عليه الصلاة والسلام في حال جابر ودعا له وأمر يقضي اليهودي، فقضاه حتى أدى كل ما عليه وبقي التمر كما هو، مع أن التمر لا يكفي الدين، وكان اليهودي سيأخذ المزرعة كلها بالدين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أبى وحضر، حاول مع اليهودي مرة ومرتين وثلاث مرات أن يأخذ ما وجد وينظره بالباقي، لكنه أبى. اليهود معروفون بالجشع والطمع والعداوة والبغض للمسلمين، فهو أراد أن يأخذ الحائط مقابل الدين، لأن الثمرة لا تكفي. النبي عليه الصلاة والسلام أبى أن يعطيه جابر الحائط، لما عنده إلا هذا الحائط. النبي عليه الصلاة والسلام قام في الحائط، أمره أن يصنف التمر، يجعل كل صنف على حدة، فجذه وفعل، ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام أكل من هذا التمر، ثم دعا فيه ووقف أثناء القضاء، قال كل وأوفه، فصار يكيل له حتى أوفاه كل الدين وبقي التمر كما هو. ولا شك أن هذا يعني آية من آيات النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا ورحمة من الله تبارك وتعالى بهذا الرجل الصابر المحتسب، تحمل دين أبيه وقام على 9 بنات أو 7 بنات، هذا أمر ليس بالهين، وهو في حالة شديدة أيضا ليس عنده شيء، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يتخلى عنه، أعانه في قضاء الدين وأعطاه الجمل وأعطاه الثمن تقديرا لحاله رضي الله عنه. وعن رضي الله عنه قال كنا في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح، إنما هو في أخريات الناس، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال نخسه بشيء كان معه، قال فجعل بعد ذلك يتقدم الناس ينازعني حتى إني لا أكفه. هذه أيضا آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما دعا لهذا الجمل ذهب عنه الضعف وصار في مقدمة الناس من شدة النشاط والسرعة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبيعني بكذا وكذا والله يغفر لك؟ قال قلت هو لك يا نبي الله، يعني استحيا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع عليه بعدما دعا له وصار الجمل كأحسن ما يكون في المشي، استحيا أن يبيعه، فقال هو لك، هو لك يا نبي الله. قال تبيعني بكذا وكذا والله يغفر لك؟ قال قلت هو لك يا نبي الله. قال وقال لي أتزوجت بعد أبيك؟ قلت نعم. قال ثيبا أم بكرا؟ قال قلت ثيبا. قال فهلا تزوجت بكرا تضاحكك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها؟ قال أبو نظرة فكانت كلمة يقولها المسلمون افعل كذا وكذا والله يغفر لك. يعني هذه كلمة طيبة، فلو يحادث شخص يقول غفر الله لك، كل ما تكلم معه ما بين جملة وأخرى يقول غفر الله لك أو يغفر الله لك. باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. الدنيا متاع يعني شيء يتمتع به ثم يزول، يدل على قصر الدنيا وأنها متاع، يعني شيء يتمتع به من طعام وشراب ولباس ونحو ذلك ثم يزول. الدنيا متاع، خير متاع الدنيا المرأة الصالحة لما فيها من الدين والدنيا، أن المرأة فيها السكن، فيها قضاء الوطر، فيها الأولاد، فيها العون على الطاعة إذا كانت صالحة، ففيها خير الدنيا والآخرة. إذا وفق المرء بامرأة صالحة وفيها جمال وفيها دين وخلق، فهذه أكبر نعمة، هذه أعظم نعمة، والدنيا كلها تبع لهذا. المرأة هم من البيت، هم من المال، هم من السيارة، هم من كل شيء، من الوظيفة، من كل شيء. الإنسان إذا وفق بامرأة صالحة وجميلة وبينه وبين محبة ووئام صالحت أحواله، ولا يضر نقص المال أو نقص الجاه أو ما شابه له، يعيش بسعادة مع هذه المرأة. وإذا جاء أولاد عانت على تربية الأولاد، تعينه على دينه. كم من إنسان عنده مال قليل وامرأة صالحة ويوفر، يكفيه هذا المال القليل ويزيد عن حاجته. وكم من إنسان عنده مال كثير وامرأة مبذرة ولا يكفيه هذا الكثير، قد يقترب قبل نهاية الشهر. المرأة الصالحة خير في الدين والدنيا. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله معلقا على قوله تعالى عن زكريا عليه السلام: وأصلحنا له زوجه، قال ابن تيمية رحمه الله: إذا أراد الله بعبد خيرا أصلح له زوجه. صلاح الدنيا والدين، نسأل الله التوفيق. باب الوصية في النساء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة كالضلع، إذا ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج. وعن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع. المراد بالضلع ضلع آدم عليه السلام، لأن الله تبارك وتعالى أخبر أنه خلق حواء من آدم عليه السلام: والذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فحواء مخلوقة من آدم عليه السلام، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنها خلقت من ضلع، من ضلع. والأضلاع معلوم أنها إيش؟ ملتوية، عوجع، والأضلاع مقوسة، وأعوج ما في الضلع أعلاه، إشارة أنها خلقت من أعلى الضلع، من أشده إعوجاجا. هذه حكمة لله تبارك وتعالى، لأن الدنيا دار ابتلاء ودار كبد، فخلق الله تبارك وتعالى كذلك من أجل حصول الكبد، لأن الدنيا دار كبد، دار نكد، ابتلاء وامتحان. وهذه حكمة الله تبارك وتعالى، من أجل أن تعظم الأجور من جهة، ومن أجل أن لا يركن المؤمن إلى هذه الدنيا، أن هذه المنغصات تذكره بالآخرة وتزهده في هذه الدنيا. كلما أراد أن يركن إلى الدنيا حصلت له هذه المنغصات من الزوجة، من الأولاد، بالأمراض، بفقد الأحبة، بحصول المصائب في البدن، في المال، إلى غير ذلك. يكون هذا فيه أجر من جهة إذا صبر، وفيه أيضا يعني تذكير بالآخرة لئلا يركن الإنسان إلى هذه الدنيا. إن المرأة خلقت من ضلع، هذا يشمل جميع النساء الصالحة وغير الصالحة، كل النساء. المرأة بطبيعتها فيها عوج وفيها يعني تلوي، مرة تريد كذا مرة تريد كذا، مرة لها رأي مرة لها رأي آخر، فلا تستقيم على حال، تتشكل وتتلون تغير رأيها وتتعب الزوج بالمطالب والطلبات والأشياء كثيرة، فيحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى مجاهدة حتى يستقيم معها. إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، يعني تتغير رأي المرأة، تغير أحوالها، مرة تقول كذا مرة تقول كذا، مرة تطالب بكذا ومرة تطالب بكذا. ومهما أعطى الزوج زوجته من المطالب فإنها إيش؟ لن تقف عند حد، هذا واضح. ولذلك الإنسان يوطن نفسه أنه يمنعها أحيانا ويوقف عند حد، يعني لا تظن أنك إذا أعطيتها 2 أو 3 أو 10 أنها ستقف عند الطلب العاشر، لا ستطلب 20 و30، لكن الإنسان يعطيها قدر ما يستطيع، قدر ما يستطيع يحتسب الأجر ويعطيها قدر ما في وسعه، ولا بد من أن يوقفها عند حد، أنه لا يستطيع أن يطاوعها في كل طلب. حتى نفسك أنت تطلب منك أشياء لا تطيقها، تطلب منك أشياء في الحرام وفي الإسراف وغير ذلك، لأن النفس مجبولة على حب الشهوات، فلا بد إنسان يقمع نفسه وأن يربي أهله على الاعتدال والتوسط وعدم الإسراف والانجراف إلى الحرام. لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. يعني هذا أيضا فيه تطمين وتعزية للأزواج أنه لا بد أن يصبر على عوج زوجته، هذه امرأة عندها عوج في كذا في الخلق، هذه عندها عوج في النقص في الجمال في الجسم في العقل في كذا، فإنسان يصبر ويحتسب، وإذا طلقها وتزوج أخرى سيجد عندها عوج ونقص. إذن هذا يعز الإنسان أن النساء يشتركن في النقص والعوج، فلا فائدة من الطلاق لأنه سيواجه مشكلة أخرى مع الزوجة الثانية. إذا كانت مقبولة بالجملة وصفات متكافئة، فيها عيب هنا فيها خلق طيب هنا، فيصبر تحمل ويصابر حتى يلقى الله تبارك وتعالى. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. هذه وصية عظيمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أن الإنسان إذا شهد أمرا إما يتكلم بخير أو يسكت، قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم. أن بعض الناس لابد أن يتكلم، يعني يحب أن يتكلم ويرى أنه نقص في حقه أن يشهد ناس يتكلمون في موضوع ويسكت، لابد يدخل نفسه في الموضوع، سواء عنده علم وما عنده علم، عنده رأي أو ما عنده رأي، لأنه يرى أنه نقص في حقه لا يتكلم، فلا بد أن يدلي بدلوه ولو كان دلوا سيئا، هذا من الشيطان. إذا كان عنده كلام طيب يتكلم، يأمر بخير ينهى عن شر ويصلح بين الناس، وإذا لم يكن عنده خير على الأقل يكف شره ويسكت. فاستوصوا بالنساء، يعني اقبلوا الوصية، استوصوا أن يقبلوا الأمر بالوصية الحسنة بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع له إن ذهبت تقيم كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، استوصوا بالنساء خيرا. هذا يوافق قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالخيرية في بذل الخير والصبر على النقص والعيب، هذه الخيرية، يبذل الخير ويصبر يتحمل النقص والعيب. ليس معناه أنه لا ينصح لا يقيم أو يقوم امرأته ويسددها، لا، الرجل راعي في بيته، إذا أخطأت المرأة يوجهها يؤدبها يربيها يقومها، لكن ليس معناه أنه يفارقها لأجل هذه الأخطاء، بل يصبر ويحتسب ويعفو ويسدد وينصح وهكذا. يعني ليس معناه أنه استسلم لجميع أخطاء الزوجة، لكنه يعالجها بحكمة، صبر وتحمل الأشياء البسيطة اليسيرة التي يكثر تكررها يتغاضى عنها. الأشياء الكبار في معصية مثلا في الدين وما شابه ذلك لابد أن يقومها، ولا يقر على هذه المعاصي. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة. لا يفرك أي لا يبغض، النهي عن البغض. لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره. يعني هذا أيضا فيه تعزية، يعني لا تبغض زوجتك لعيب فيها. فالعاقل المنصف من ينظر إلى العيوب وينظر إلى المحاسن، هذا من العدل، عندها عيب هنا لكن عندها محاسن هناك، هذه امرأة قليلة الجمال لكنها راجحة العقل ومربية للأولاد، هذه امرأة قليلة ضعيفة العقل لكنها عندها دين وخلق، هذه امرأة ضعيفة في التربية لكن فيها جمال تعفه، وهكذا. المرأة لا يمكن أن تكون سيئة في كل شيء، إذا وصلت إلى هذا الحال يطلقها مباشرة ويخلص منها، لكن إذا كان فيها محاسن ومساوئ فإن الشيطان في الغالب يركز نظر الزوج على العيوب، لا يتذكر العيوب، هذه المرأة فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، يعدد عيبين ثلاثة أربعة وينسى المحاسن، فينبغي له أن يتذكر المحاسن حتى يتغاضى عن العيوب. ولا شك أن كل إنسان فيه نقص من جهة فيه محاسن من جهة، وإذا كانت المحاسن أكثر فهو إنسان فاضل، وذلك يقال كفى بالمرء نبلا إيش أن تعد معايبه، إذا كانت المعايب معدودة 2-3-4 هذا يعلم أنه نبيل شريف، لأن الفضائل أكثر العيوب قليلة بحيث أنها تعد في عيب 2-3، لكن كم فيه من منقبة؟ في عشرات الفضائل، فلا ينبغي أن يركز النظر على العيوب، هذا من الظلم. الله سبحانه وتعالى حتى مع أهل الكتاب فإنه يقول: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، لم يذمهم على الإطلاق لوجود الأخيار ولو كانوا قلة. فالواجب العدل والإنصاف. باب: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. ما معنى هذا الحديث لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر؟ هل معنى حواء خانت آدم عليه السلام؟ يعني المقصود بالخيانة هي أنها أمرته أن يأكل من الشجرة، لأن الشيطان بدأ بحواء، لأن المرأة أضعف من الرجل وأسرع إلى المسارعة في الشهوات، فالشيطان إبليس بدأ مع حواء وأغراها بالأكل من الشجرة، ثم أيضا ثنى بآدم، فحواء صارت تشير على آدم تلح عليه أن يأكل من الشجرة، فلما أطاعها وأكل حصل ما حصل، فصار هذا عرف نزع في بناتها وصارت يعني بنات حواء صار فيهن هذا العرف، وأن المرأة تخون زوجها إما في العرض أو في المال أو في الدين أو ما شابه ذلك، كما حصل في لنوح عليه السلام ولوط. ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما. خانتاهما في ايش؟ في الدين ولا في العرض؟ في الدين، لأنه لا يمكن لنبي أن يقر الله تعالى معه زوجة خائنة في العرض، لا يمكن، طيبات في الطيبين، ولا يمكن لنبي أن يكون مع امرأة خائنة في العرض، لكن هذه خيانة دينية. فالخيانة قد تكون دينية، تخذله الزوجة، تثبطه عن الطاعات، تعمره بالمعاصي وتشجعه على ذلك، أو خيانة في العرض والعياذ بالله كان تزني وهو لا يشعر، وهذه أعظم أنواع الخيانة والعياذ بالله. وقد تكون في المال، تسرق من ماله بدون أن يشعر. الخيانة موجودة في كثير من النساء، ونزع العرق في من حواء في بناتها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم، يعني لم ينتن. ما علاقة ذلك بفساد الطعام؟ الجواب: لأن بني إسرائيل أمروا أن لا يدخروا، فالله تعالى ينزل عليهم المن والسلوى، المن شراب حلو، السلوى طائر، فكانوا يدخرون، نوع الادخار، لأنه يأتيهم طعامهم كل يوم بيومه، فنوع الادخار فادخروا ففسد الطعام وأنتن اللحم عقوبة لهم. فصارت هذه السنة في كل طعام وفي كل لحم، أنه إذا ترك أنه ينتن، هذه عقوبة، واستمرت بعد بني إسرائيل إلى يوم القيامة. لولا بني إسرائيل إن لو لم يدخروا لما فسد الطعام، يترك الطعام واللحم بدون تبريد ولا يفسد، لكن لما خانوا وادخروا عوقبوا بذلك وصارت سنة ماضية. ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. وفق الله الجميع محمد الرضا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.